والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب النفقات، باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبته، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك عدمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه أحمد ومسلم. وإن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: اهدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذيك قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. قال رجل: عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي دينار آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي دينار آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي دينار آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي دينار آخر. قال: أنت أبصر به. رواه أحمد والنسائي ورواه أبو داود، ولكنه قدم الولد على الزوجة. واهتج به أبو عبيد في تحديد الغني بخمسة دنانير.
الغنى.
واهتج به أبو عبيد في تحديد الغنى بخمسة دنانير ذهبا، تقوية بحديث ابن مسعود في الخمسين درهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب النفقات. معلوم أنه لما انتهى الحديث من الكلام على أحوال الأسرة فيما يتعلق بالنكاح والطلاق والخلع وكل أسباب أو كل مباحث العلاقات الزوجية، وكذلك أيضا ما يقرب منها فيما يترتب على الرضاع من أحكام ووجود نوع من القرابة، كان الحديث عن شيء متعلق بذلك أيضا، وهو المتعلق بالنفقات. والنفقات بمعنى النفقة على الأقارب، على الزوجة وعلى الأقارب، ثم يستتبع ذلك طبعا النفقة على المماليك والبهائم والأشياء التي يملكها الإنسان. والنفقة معلوم أنها هي التي يقوم بها أمر الإنسان فيما يتعلق بالطعام والغذاء والكساء والسكن ونحو ذلك. وهذه من الأمور لا شك أنها من الأمور ذات الشيء الأدخل في أمور الأسرة. ومن هنا لما انتهى من الكلام على أحكام النكاح من حيث انعقاده وكذلك من حيث انفصاله، بقي الأشياء التي تتعلق بطبيعة ما يجري في البيت أو ما يقوم به البيت فيما يتعلق بالوفاء بحاجاته من طعام وشراب وسكن ولباس ونحو ذلك. فمن هنا عقب الفقهاء رحمهم الله بعد الحديث على النكاح وأحكامه ومتعلقاته، عقبوا على ذلك بالكلام على النفقات، لأن الاتصال بينهما ظاهر. ولهذا قال الشيخ: كتاب النفقات، باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب. النفقة، طبعا نفقات جمع نفقة، كثمرات جمع ثمرة، لكن إذا كان النفقة كما قلنا هي ما يتعلق بالطعام والشراب والسكن واللباس وهو توابع ذلك، ما هي العلاقة بين الاسم والمسمى؟ طبعا نحن قلنا لكم في أكثر من مناسبة وهذا مهم لطالب العلم أن هناك ارتباطا بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فما هي العلاقة اللغوية بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي هنا يا مشايخ؟ إذا كانت النفقة هي الطعام والشراب والكساء والسكن ونحو ذلك، فمن أين جاء معناها اللغوي؟ من أين جاء معناها اللغوي؟ فهمتم السؤال؟ أنت ولا ما فهمت؟ يعني بسؤال علمي كما يقال، ما هي العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ ما هي العلاقة بين المعنى اللغوي هنا والمعنى الاصطلاحي؟ كما قلنا لكم إذا كانت الصلاة الاصطلاحية هي أقوال وأفعال تفتح بالتكبير واختتم بالتسليم إلى آخره، والصلاة في اللغة الدعاء، فإن العلاقة بينهما أن الصلاة تشتمل على دعاء، تشتمل على دعاء. سؤالنا هنا ما هو العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي هنا؟ النفقة هي الطعام والشراب، لماذا سميت نفقة؟ لماذا سميت نفقة؟ لا ارفع هذا واسم، لا لا تتحدث، انما اذا كنت تعرف هات. ايوه النفقة الخروج. الخروج أحسنت، نعم هو من النفق، من مادة نفقة، وهي الخروج أو الانتهاء والنفاد، فسميت نفقة لأن الإنسان يصرف وينهي، فبماذا سميت نفقة؟ النفق النفاق والنفاد كلها بمعنى واحد، فسميت نفقة لأنها تنفق ما تنتهي، وحتى منها أيضا النقود النافقة والدراهم النافقة التي تنتهي، وهي نافقة بمعنى أنها لا شك بمعنى غير 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 الكاسدة، الكاسدة هي التي سقط التعامل بها، والنافقة التي تمشي، لكن سميت نافقة لأنها تنتقل ولأنها تنتهي أيضا. فإذا النفقة مأخوذة من النفق الذي هو الانتهاء، الإنسان في النفقة يصرف ويستهلك. أما معناها في الاصطلاح الذي نريد بها هنا، فالفقهاء قالوا هي كفاية من يمونه، كفاية من يمونه طعاما وكساء وسكنا وتوابعه، كفاية من يمونه يعني من تلزمه مؤونته، من يمونه يعني من تلزمه مؤونته طعاما وكساء وسكنا وتوابعها. فالطعام طبعا، وينبغي أن يقيد كذلك بالمعروف أو بالعرف حسب العرف، ينبغي أن يقيد حسب العرف، لأنه سيأتي معنا أن الإنفاق يكون بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذن هذه هي تقريبا أصول الإنفاق، الطعام طبعا بما يشمل الشراب والكساء اللباس والسكن، هذه هي أصول النفقة وأصول الحاجة، أصول حاجة الإنسان. يتبع ذلك طبعا، ولهذا يكون توابعها، لأن يتبعها الطعام، يتبعه الشراب، والطعام يتبعه الإدام، والكساء أيضا يتبعه حسب العرف، قد يكون في غطاء للرأس، والمرأة يكون خمار، وقد يكون اللباس مكون من أجزاء، قطع إزار ورداء وسراويل ونحو ذلك على حسب العرف. لهذا نقول نحن التوابع، قد يكون غطاء الرأس ليس أساسيا مثلا يكون بالنسبة للرجال مثلا، وقد يكون ليس أساسيا بالنسبة للمرأة في بيتها. فإذا هذه الأشياء قد لا تكون أساسية، وإن كان أصل اللباس هو ما وراء العورة، أصل اللباس هو ما وراء العورة وكساء العورة. كذلك السكن، المقصود بالسكن هو التي الشيء الذي يكن ويقي الإنسان عيون الناس، ويتبعه طبعا أمور أخرى من الفراش، فرش البيت وفراش النوم ونحو ذلك، هذه الأشياء كلها تسمى توابع السكن، وكذلك الأواني أواني الطبخ ونحو ذلك، هذه أشياء، ولهذا يقول الفقهاء وتوابعها، فهي كفاية من يمونه طعاما وكساء وسكنا وتوابعه. طبعا كما قلنا بالمعروف. قال كتاب النفقة: باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب. أول ما يقدم الإنسان على النفقة نفسه، يبدأ بنفسه ثم إذا أغنى نفسه يبدأ بزوجه. الزوجة مقدمة على الوالدين ومقدمة على، لأن حقها فيه نوع معاوضة، فيه نوع معاوضة، ولهذا سمي المهر أجرا والعلاقة فيها، ولهذا أيضا حقها لا يسقط بالتقادم، بمعنى لأنك ما أنفقت عليها مثلا مرة أسبوع أو أسبوعين أو من حقها أن تطالبك والقاضي يقضي لها بحيث تعطيها ما مضى لو لم تنفق عليها، لأن نفقت عليها واجبة. فمن هنا حقها مقدم في هذا الباب على حق غيرها من أقاربك، من أولادك ووالديك وسائر الأقارب، فأمرها مقدم. والشيء الثاني لأن أيضا أنت أخذتها لما صار بينكما من عقد وميثاق غليظ، فهذا حق العقد وهذا الميثاق أن يقوم بحقه وأن يوفى بحقه. أما نفقة الأقارب فهي مواساة، نفقة الأقارب لا شك أنها تجب، لكن نفقة الأقارب تجب بشرطين: أن تكون غنيا وأن يكون محتاجين، أن تكون غنيا وأن تكون محتاجين. أما المرأة لا، يجب عليك مطلقة، حتى ولو كانت غنية، المرأة ولو كانت غنية لابد أن تنفق عليها. أما أقاربك فلا يجب أن تنفق عليهم إلا بشرطين: أن تكون أنت غنيا عندك ما يفيض عن حاجتك، وأن يكونوا هم أيضا محتاجين، إذا كانوا أغنياء فلا تعطيهم. ونفقة الأقارب كما قلنا ليست حقا بقدر ما هي مواساة، ولهذا تسقط بالتقادم، لأنك ما أعطيتهم أمس أو قبل أمس ما يطالبون يكون أعطينا ما أعطيتنا أمس، وإن كنت فعلا كانوا محتاجين أمس ولم تعطيهم فإنه لا يلزمك، لأن حقهم حق مواساة، يسقط بالتقادم ويسقط بمضي الوقت، يسقط بمضي الوقت. أما الزوجة فلا يسقط حقها، ولو أنك ما أنفقت عليها الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي فإنها تستعيد حقوقها، لأن من مترتبات العقد وفيها نوع كما قلنا معاوضة، وأنت أخذتها من أهلها ومحبوسة من أجلك ونحو أشياء كثيرة كلها ترتب عليها هذه العلاقة. ولهذا قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال: باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على المسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه أحمد ومسلم. هذه من كمال الإسلام وشموله ودقائق أحكامه. الإسلام دين حياة ودين واقع ودين شرعه الله عز وجل ليقوم الناس فيه بحياته، ولتقوم عليه حياتهم في الدنيا والأخرى، ولكن الدنيا أيضا الإسلام ينظمها تنظيما دقيقا. فهذا الحديث يدل على ما ينبغي أن يفقهه الإنسان في دينه والمسلم في دينه. لا شك أن فضائل الأعمال كثيرة، من جهاد وإنفاق في سبيل الله وملاحظة الفقراء والمساكين لكن ملاحظتك لنفسك وملاحظتك لأهلك مقدمة. فابدأ بنفسك ثم بمن تعول لعدة أمور: أولا لما له من حقوق، والأمر الثاني لأن حقيقة البناء أن تبدأ باللبنة التي أنت فيها. يعني أن تتوجه إلى غيرك وبيتك خراب، سواء خراب ديني إذا كنت مقصر في العبادة أو مقصر في تربيتهم، أو حتى خراب فيما يتعلق بالشيء المعاش، فالإنسان يبدأ ببيته ويحفظ بيته سواء في دينهم في دنياهم، لا يتطلعون إلى الناس ما دام أن الله أعطاه، فيبدأ بهم ويأتي بكفايتهم ويحقق لهم مطالبهم الأساسية والضرورية والكمالية المقبولة شرعا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم أو تدعهم فقراء يتكففون الناس حتى تصل درجة الغناء، يعني درجة الكفاية، ويكون عندهم أشياء الكماليات المقبولة. فأنت تبدأ بأهلك، وإن كانت لفظ الأهل هنا قد تفيد غير الزوجة لكن في اللغة تفيد الزوجة، لو كان هنا يفهم منها الزوجة لكن المراد بها فيما يبدو الله أعلم أوسع من ذلك. الأهل تبدأ بمن تعول، أهلك هم الذين تعول، ولهذا قال الله عز وجل في ولد نوح: إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك في سبيل الله، على المساكين على الأهل، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، مما يدل على أنهم مقدمون. أما فيما يتعلق بالأجر يا إخواني، فالأجر يرتبط بالقصد، وهذا مهم وينبغي أن تفقه هذا وتتنبه له. فإذا أنفقت على أهلك بنية أنت مثاب، فلماذا تقصر في فقدان هذا الأجر؟ إذا كان سنعطي فقير ويحس برقة نحو قلبه أو نحوه يرجو ثواب الله عز وجل، الثواب عند أهلك مقدم وأعظم. حينما تضع في يدي ولدك شيئا، أو حتى حينما ولدك يرفع لقمة من الإناء يأكل من إنفاقك، لك أجر عظيم. وكذلك زوجتك، وكذلك والداك، وكل من يلوذ بك. يعني أيضا هذه من دقائق الإسلام، هذا الإحساس بأنك تنفق وأنك مثاب. أولا هو مصلحة لك دنيوية، أولادك وأهلك يكونوا على درجة من الخير وعلى درجة من النعمة، ثم أيضا ثواب أخرى. يعني ما يبدو لي فيه نوع من البناء التي يبنى به الإنسان ويبنى به الفرد أعظم من مثل هذا؟ تبني شخصيتك وراحتك النفسية حينما تحس أنك حينما تقدم هذا أنت متاب عليه في الدنيا، متاب عليه في الآخرة، مع أنك مستفيد منه في الدنيا. حينما تغذي أولادك وأهل بيتك ليكونوا على درجة من الصحة وعلى درجة من الرضا وعلى درجة من السرور، هذا دنيا وخير، لكن أيضا لك أجر عظيم. ولهذا أيضا في 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 حينما قال أيضا سعد بن أبي وقاص: حتى اللقمة تضعها في امرأتك، حتى اللقمة تضع أنت فإن لها أجر، وكذلك طبعا في كل كبد ربط أجر. فحينما تحس بهذا، وحينما تحس وأنت تقدم لأهلك وتقدم لأولادك مثل هذا، طبعا ليس منة، لا يعني أنك تحسن إليهم منة كما تحسن لفقير، هذا حق عليك وواجب، لكن من فضل الله ونعمته أنه مع أنه واجب أنت مثاب عليه وتحس بأنه مع أنه واجب أجره أعظم من أجر أن تضع في سبيل الله أو تضع في يد مسكين وفقير. هذه دقائق من الفقه يحسن أن يفقهها كل مسلم، لأنك إذا أدركت ذلك تحس بإشراح وأنت تقدم لأولادك شيئا وتحس برضا، وهذا يدلك على ما ينبغي أن تكون عليه مع أهلك، أن تكون مباسطا لهم وأن تكون منشرحا وأن تقدم لهم الذي تقدمه والذي يقدرك الله عز وجل عليه تقدمه له وأنت منشرح الصدر، أما تقدم أنت بمنة أو تقدم ما ينبغي ما دام أنك قادر. يعني اجمع بين الإنفاق وبين طلقة الوجه، فلماذا تنفق وأنت عابس؟ ما دام كما يقال ما دام أن الشيخ خارج خليه يخرج بطيبة ويخرج بشيء من الرضا، بشيء تستجلب أمورا كثيرة، تستجلب المودة وتستجلب السعادة في البيت وتستجلب حسن العلاقة، هذه كلها قضايا كلها يدل عليها هذا الفهم. فإذا قدمت وأنت منشرح، قدمت تبتغي وجه الله، قدمت وأنت ترجو ثواب الله، شيء يجعلك على منتهى الراحة ومنتهى السعادة في الدنيا والآخرة. فقال دينارا أنفقته في سبيل الله، ودينارا أنفقته في رقبة، ودينارا تصدقت به على مسكين، ودينارا أنفقته على أهلك أعظم أجرا الذي أنفقته على أهلك في سبيل، يعني في الجهاد، أنفقته في رقبة يعني في العتق، والعتق تعلم أنه من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل، ودينارا تصدقت به على المسكين، مقصود المسكين كل صاحب حاجة، كل صاحب حاجة من المسكين والفقير وكل ذي حاجة، ودينارا أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. هذا يدل على عموم نفقة الزوجة والأقارب وأنها مقدمة على غيرها، وإن كان حين لفظ أهل قد يطلق على الزوج هي الزوجة يعني، لكنه أيضا يطلق على جميع الأقارب. وعن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. إذا الإنسان يبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه طعاما وغذاء وكساء، وأيضا هذه واقعية يعني من حيث الترتيب، ولا شك هناك شيء اسمه الإيثار، هذه درجة عالية، الإيثار هذه درجة عالية، لكن عند التشاح أو شيء يقول ما حد يقول قدم غيرك على نفسك، لكن إن قدمت مؤثرا رضا الله عز وجل هذا شيء آخر. ولهذا كان مما وصف بالأنصار رضا الله عليهم أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بخصاصة، هذا لا شك أنه من مكارم الأخلاق، لكن عند التشاح وعند المخاصمة أو عند يعني أنت لا تلام أن تقدم نفسك، لا تلام أن تقدم نفسك وليس ملوما، لكن قضية مكارم الأخلاق المعالي الأمور هذا شيء آخر، لا شك الإنسان يبتغيها، لكن نحن نتكلم عن الواجب، نتكلم عن الواجب. يبدأ بنفسك فتصدق عليها، وأيضا سماه تصدقا، سماه تصدقا، يعني هذا مما يوحي كما قلنا الرضا أثناء الإنفاق، حينما تنفق وتحس أنك مأجور، لأن لا 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 إهمال الإنسان نفسه هذا ليس إليه ويحاسب، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فإذا أحسنت لنفسك مثاب أجر مع أن أنت المستفيد، في كل كبد رطبة أجر. فإن فضل شيء فلأهلك، يعني الزوجة هنا، فإن زاد عن حاجتك الأساسية فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، طبعا أدناك كما سوف يأتي في بعض الحديث، قال من أبر قال أمك وأباك ثم أدناك، متدرجون على أشياء نشير إليها إن شاء الله فيما يأتي في بابها في ترتيب الأقارب في النفقة. فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. إذن النفس ثم الأهل الزوجة ثم الأقارب، وإذا زاد فهكذا وهكذا، يعني أنفق على نظرك وأيضا على ترتيب الشرع في سبيل الله، في اعتاق الرقاب، في المساكين، في أمور كثيرة تقدرها أنت، قد تكون في طبع كتب، قد تكون في طبعة مصحف، قد تكون في طلبة علم، قد تكون في بناء أربطة، تختلف الأمور على حسب موقعها من الشرع وعلى حسب احتياج الناس إليها. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصدقوا، قال رجل عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على زوجتك، قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي دينار آخر، قال أنت أبصر به. هذا أيضا يدل على الترتيب، وهو الذي بوب له الشيخ في قوله باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على الصدقة وقال تصدقوا، وأنت تعلم حينما يقول تصدقوا تفهم منها أنها يعني شيء تبتغي به وجه الله عز وجل، وأمور قد تكون يعني يحس بها الإنسان أنها أشياء ثانوية، أنها أشياء بعد الكمال بعد الأساسيات الصدقة. لكن لما قام رجل قال يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق بها على نفسك. الذي يبدو أن هذا الحديث مثل ما مر معنا بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ حال السائل، يلاحظ حال السائل، ولا أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يطلب الصدقة مثلا من عموم الصحابة كل من جاء لا يسأله، حينما مثلا قام إلى النساء وقال تصدقنا ولو من حليكن ونحو ذلك، فكانت النساء يوقين بقروطهن وحليهن. فيبدو أن هذا الحديث أيضا يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من حال هذا السائل أنه رث، لما قال تصدق وقام قال عندي دينار، يبدو أنه رأى أنه حاله رث فقال تصدق على نفسك. فهذه أيضا قضية دقيقة ومهمة، وخاصة ما يتعلق بالمفتي والمربي والداعي الله عز وجل. أحيانا قد يطلب الصدقة، يطلب التبرعات كما يقال، ينبغي أن يلاحظ الإنسان. أحيانا بعض الناس يحس بحرج في وسط الجماعة والجمهور التبرع، فيأتي إنسان تحس أنه ليس عنده إلا هذا الريال أو هذا العشر ريال، فينبغي أن تحس إذا كان تحس أنه محتاج وإنما دفعها حرجا أو دفعها محرج من المجموعة، كلهم دفع إلا هو. فيبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام لاحظ هذا عليه الصلاة والسلام، فقال عندي دينار قد صدق بها نفسك، قال عندي آخر قال زوجك. فيبدو أنه هذا، لأن في أحيان في بعض الحديث الصدقة ليس فيها مثل هذا، يطلب النبي صلى الله عليه من أصحابه الصدقة إما لغزوة تجهيز جيش أو نحو ذلك، فكل يأتي من غير أن يستفسر لأن هذه أمور. لكن هذا يبدو أنه إما أنه رأى عليه حالا ضعيفا أو أنه غريب ورأى عليه فحسب بنوع من المراجعة. قال رجل عندي دينار قال تصدق بها على نفسك، قال عندي دينار آخر قال تصدق به على زوجتك. هذا صريح، زوجتك، بينما الأول أهلك قد يدخل فيها الزوجة وغيرها. قال عندي دينار آخر قال تصدق به على ولدك. هذا يدل على أن الابن يأتي بعد الزوجة، أن الابن يأتي بعد الزوجة. وفي بعض الروايات كما ذكر الشيخ أنه في بعض الروايات عند أبي داود أنه قدم الولد على الزوجة، أنه قدم الولد على الزوجة، لكن يكاد يجمع العلماء على أن الزوجة مقدمة، لأنه كما قلنا لكم القضية مقابلة، وقضية مقابلة عقد، ولهذا قلنا لا تسقط بالتقاتم. أما الأولاد فنوع من المواساة، وهي نوع من المواساة. قال تصدق بها على ولدك، طبعا الولد كما تعرفون المقصود به أبناؤك بنين وبنات، الولد في اللغة وكذلك أيضا في المصطلح هو البنين والبنات، يسمى ولد، وإذا أريد الذكر يقال ابن، وعليك بنت، ولهذا في الفرائض يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فدل على أن الولد يشمل الذكر والأنثى. قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على خادمك. هو الذي يبدو كما سوف يأتي معنا أن نفقة إذا كان رقيق، إذا كان خادم أجير لا، المقصود يبدو في الخادم هنا الرقيق، لأن الأجير قد لا يلزمك نفقته. إذا كان عندك خادم يأخذ راتب أو يأخذ أجرة ما يلزمك نفقته، إنما لأنه في مقابل. إنما الخادم يبدو والله أعلم كالرقيق الذي لا يأخذ مقابل. الرقيق هذا إذا كان رقيق فحقه مقدم حتى على الأولاد. الرقيق والبهائم، إذا كان عندك بهائم مقدمة هذه، لأنك مسؤول عنها مسؤول أولية، لأن هذه لا تملك أبدا. الرقيق لا يملك، ليس عنده شيء، هو ملك لك أنت، يعني يشبه البهيمة في هذا الباب يشبه، وسوف يأتي تفصيل هذا إن شاء الله. قال عندي دينار آخر، قال أنت أبصر به، ما دام زاد عن الأشياء الأساسية هذه إذن أنت به أبصر، من حيث ضعه فيما ترى أنه خير لك وترى أنه أصلح أيضا لي في أن يقع موقعه، سواء كان في جهاد، سواء كان في كما قلنا في مسكين، في اعتاق رقبة إلى آخره.
باب اعتبارها للزوج في النفقة. عن معاوية القشيري رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت ما تقول في نسائنا؟ قال أطموهن مما تأكلون، اكسوهن مما تكتسون، ولا تدربوهن ولا تقبهوهن. رواه أبو داود.
قال باب اعتبار حال الزوج في النفقة. معنى هذه الترجمة اعتبار حال الزوج في النفقة، يعني لو كان مثلا هو فقير وتزوج غنية، فقير تزوج غنية، ما المنظور إليها؟ هل ينفق عليها على حسب ما عاشت في بيت أهلها، أو المنظور حال الزوج؟ يحصل أحيانا، فهذا هو معنى الترجمة، الذي ينظر إليه هو حال الزوج. فلو تزوج غنية يخدم مثلها، عندها سيارة، عند أهلها سيارات مثلا، عند أهلها خدم، عند أهلها، فإنها فقير، فإذا جاءت تطالب إن يقال المنظور إليه هو حال الزوج. لكن إذا كانوا كلهم أغنياء وهي مثلها يخدم لابد أن يأتي لها بخادم، وهذا سوف يأتي معنا أيضا في بيئة. فإذا كانوا كلهم أغنياء فمن طبقة غنية وعادتها أنه يخدم مثلها، يكون لها خادم، يكون لها مركوب، يكون لها أشياء، هذه يراعى فيها. وإن كان طبعا المركوب هذا قد يكون محل نظر باعتبار الخروج أيضا في إذنه، ولهذا ذكر الفقهاء أنه فيما يتعلق بأشياء الخروج لا يلزمه أن يأتي لها مثلا بملاية الخروج، لأن هذا الخروج أمر ثانوي وأمر يتعلق بإذنه وأمر ليس من الأساسيات. لكن كما قلنا الأمر يرجع إلى العرف والمعروف والإنفاق والمعروف. لكن المقصود هنا توضيح معنى الترجمة، المقصود توضيح معنى الترجمة بمعنى أن المنظور إليه حال الزوج في العسر واليسر. فقال باب اعتبار حال الزوج في النفقة. عن معاوية القشيري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت ما تقول في نسائنا؟ قال أطعموهن مما تأكلون، وأكسوهن مما تكتسون، وتضربوهن وتقبحوهن. الحديث طبعا فيه مقال، هو هذا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذا هو جده ومعاوية القشيري، إذا مر عليكم بهز بن حكيم عن أبيه عن جده هو هذا. لكن الحديث يشهد له ما في مسلم وغيره، في حديث جابر في الحج حينما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وتكلم على النساء وقال من حق أنت أن تطعمهن ما تطعمون وتكسوهن مما تكسو، فمعناه صحيح ويشهد له. ولو أورد الشيخ حديث مسلم في هذا الباب لكان مناسبا، في حديث جابر في حجة الوداع أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت ما تقولون في نسائنا، يعني بمعنى يسأل ما حق يعني ما تقولون في نسائنا يعني كأنه يسأل عن نظرة الشرع أو حكم الإسلام في العلاقات الزوجية في كيف تكون علاقاتنا فيما بيننا ويبدو فيما يتعلق للطعام والإنفاق إلى آخره. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فهم سؤاله, لأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم السؤال أنه يسأل عن العلاقة الزوجية فيما يتعلق بالأكل والطعام إلى آخره. ولا ما تقولون في نسائنا لها عدة أجوبة تحتمل عدة أجوبة, كان يمكن يقول طويلة قصيرة مؤدبة محافظة إلى آخره. لكن لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله وأنه يريد في علاقاتنا مع نسائنا فقال أطعموهن مما تأكلون. فالشاهد أنك تطعمها مما تأكل أنت لا مما نشأت عليه هي, هذا المقصود. أطعموهن مما تأكلون. طبعا ويشهد له قوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. فالمنظور إليه هو حال الزوج. واكسوهن مما تكتسبون. وأيضا هذا يدل على أنه لا ينبغي بل لا يجوز أن يتميز الزوج على أهله, ما يروح يفصل نفسه من الثياب العالية بينما أهله لا, وكذلك لا يخص نفسه بنوع من الطعام العالي وهو ويعطيها من الطعام الأقل. ومع الأسف أن هذا يوجد في في في, في بعض العادات, وإن كان بدأت قد تكون تقل لكن مع الأسف في الماضي وأحيانا في بعض البادية يرتكبون في هذا شططا عجيبا. يعني المرأة لا يكاد يكون لها اعتبار لا في أكل ولا في كسوة, بينما الرجل يلبس أحسن ما يلبس ويظهر الناس بين امرأته لا. فقوله صلى الله عليه وسلم أطعموهن مما تطعمون طبعا المساواة, واكسوهن مما تكتسون هذه من أوضح لنا, اكسوهن مما تكتسون. فإذا اشتريت لنفسك أشياء بأثمان عالية فالحق لها أن تكون مثلك. بل حتى الرقيق حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم أطعمهم ما تطعمون أكسوهم ما تكسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتهم فأعينهم, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حتى كأنك عبد أيضا. أيضا حتى كان أبو ذر كما تعرفون كان خرج عليه حلة وعليه حلة, حلة العبد مثل حلة سيده. فنظرة الإسلام عالية, ولا شك أن الزوجة أحق وأولى. وهذا أيضا يدلك على 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 يعني ما 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 أعاده الإسلام لكل الأمور ورتب البيت, رتب البيت المسلم وأعاد كل الأمور لحقوقها ولنصابها. كان الجاهلية كانت مفسدة في حقوق النساء والصبيان يعني وصل إلى حال حتى لم تصل ولا المدنية المعاصرة. فرتب الأمور وأعطى المسؤوليات وحدد المسؤوليات, مسؤولية الزوج مسؤولية الزوج العلاقة, حتى وين أعطاك صلاحيات وأعطاك مسؤوليات لكن أيضا فرض عليك أمور بحيث تصل إلى حد, لأن المسؤولية لا تعني التميز. وهذا دقيق يا إخواني, حينما تكون مسؤول وعندك صلاحية لا يعني أن تتميز على آخرين, بل قد تكون أنت أشدهم مسؤولية وأعظمهم واجبا لا يعني أنك تترفع عليه. فحق القوامة لا شك أنها تعني الطاعة وتعني الانصياع وتعني الاستجابة وتعني الرضا, لكنها لا تعني التميز, وهذا أمر دقيق. قال أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن, وهذا دقيق أيضا, وقاله النبي صلى الله عليه وسلم في أيضا في حجة الوداع. فالأصل أن لا تضرب المرأة ولا يجوز ضربها إلا في التأديب على قدر, وأيضا ضربا غير مبرح, لأنه ليس المقصود التعذيب ولا التشفي, المقصود التأديب. فإذا كان الضرب لا يؤدي إلى تأديب فلا تقدم عليه. وهذا فقه دقيق, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضربا غير مبرح غير مؤذي إيذاء, لأن المقصود هو, لأن الضرب ما هو؟ الضرب نوع من الهيبة. فإذا كان فيه فائدة وفيه نوع من اللي يجعلها تكبح جماحها طيب, أما إذا كان ما يؤدي ليس مقصود التعذيب ولا الإيذاء ولا التشفي ولا الاستعناء ولا استعراض العضلات كما يقال القوة, لا المقصود هو أن ترد الشارد, والمقصود أن تجعل الأمور ترجع إلى نصابها. إذا ما رجعت ليس هذا هو الطريق. إذا تقل يجب أن تقف وتنظر شيء آخر. بل قد تكون الحياة غير مستقيمة فتحتاج إلى أنك أيضا تسرحهم بإحسان. امساكم بمعروف وتسرحهم بإحسان. فليس لنا الضرب المقصود به هو أن تجعل عندك وتضرب متى شئت وترفع يدك متى شئت. المقصود أن يكون الضرب إذا كان فيه فائدة، إذا كان يهدي الجامح ويعود الشارد ويخفف الكبرياء اللي في النفس. أما إذا كان لا يؤدي ويزداد فهذا ينظر الإنسان إلى علاج آخر. ولهذا قال ولا تضربهن ولا تقبحهن. أيضا هذا من الأدب العالي. تقبيحه أن تأتي بألفاظ قبيحة، أولا كما يقال فيها تحطيم ما لا داعي، لا لأهلك ولا لأولادك. احرص أن تكون ألفاظك كريمة مع أهلك ومع أولادك، وهذه مهمة في التربية، ولعلكم تدركون هذا. يعني الإنسان المبتلى بسلاطة اللسان على أولاده مكروه ولا يفيد، أو دائما لسانك سيء على أولادك كما يقال تحطيم وكلمات سيئة وكلمات سوقية وكلمات كلها فيها. ينبغي أن تكون متعالي وأن تكون شريفا وأن تكون كريما ونبيلا في ألفاظك وأخلاقك. ينشأ أولادك على ذلك. ولهذا البيت المؤدب حينما يغلط الأب ويقول كلمة أبونا قال كذا اليوم، يعني مستنكر الكلمة أنها صدرت من أبيهم، لأن ما تعودوا عليه أن يقول مثل هذا، لأنهم تعودوا على الكرم وعلى الشرف وعلى الكلام النبيل والاحترام المتبادل كما يقال حتى مع الصغار ومع الأولاد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تقبحون حتى مع أهلك. هذا أدعى إلى أن يستقيم البيت، وأدعى أن يكون لكلامك تأثير. أما أن كل لسانك كما يقع على كتفك مطلق لسانك في أي كلام أو في أي صغير أو كبير، تطلق لسانك على طعام على شراب على لباس على ترتيب بيتك، الأمور تتخير ألفاظك وتتخير متى تتحدث ومتى يكون اللوم برفق ومتى ما يكون اللوم. والأصل عدم اللوم، الأصل أن تعيش حياة هانئة طيبة، والأصل أنك لا تنتصر لنفسك ولا تنتصر لأشياء تتعلق بأكلك وشربك، كما تعلم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما انتصر لنفسه وما عاب طعاما قط وما كان، ويكون في حاجة أهله، وإذا وجد طعاما إن عجبه أكل وإلا تركه. ما قال ما طبخت هذا ليش مالح، هذا في ما في ملح، هذا في ملح، هذا زائد، هذا في ماء، هذا ما في. يعني لو عودت نفسك أن الأمور هذه لا تأخذ منك شيئا كثيرا لوجدت السعادة قد رففت على بيتك. أما إذا كنت دائما نقد نقد نقد، هذا طيب وهذا ما طيب وهذا أنتم ما تعرفون، الجيران يعرفون، بنت عمكم تعرفون، أختكم تعرف، ما له داعي. وأكثر ما يسوء المقارنات. ابتعدوا عن المقارنات، فلانة فعلت أنت ما فعلت، فلانة تحسن أنت لا تحسني، هذا صعب. ولن تكون مرأتك أحسن الناس، والتي هي أحسن من مرأتك في هذا الباب زوجتك أحسن منها في باب آخر، وهذا معروف. فالقضايا هذه مهمة في, 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 في ترتيب البيت، في تبغية البيت، في إحسان البيت، في دخول الإنسان على أهله مشرحا مع أولاده. ولهذا هذه الأشياء دقيقة جدا في 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 في, في, في انعكاسها على الحياة الزوجية. أطعموهن مما تطعمون واكسوهن مما تكسون. في نوع فعلا تعطي للبيت كرامته، لأولادك ولأهلك تعطيهم كرامة. ولا تضربهن ولا تقبحهن. وأيضا هذه جانب أخر، هذا في جانب الأمر وهذا في جانب النهي، في جانب الإيجاب وهذا في جانب السلب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.